الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا توجد عدة تقريبات لإثبات أن الشرط الفاسد مفسد للعقل. ذكرنا فيما سبق تقريبين، الآن يقع الكلام في التقريب الثالث وهو التمسك بثلاث روايات. تدل هذه الروايات الثلاث على أن الشرط الفاسد مفسد. الرواية الأولى رواية عبد الملك ابن أسد، أقرأ لك هذه الرواية ثم أبين لك معناها ثم أبين كيفية الاستدلال. الرواية راح أقرأها عن الرضا كلام الله عليه، عن الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا عليكم السلام على ان ليس منه علي وضيعة، هل يستقيم هذا وكيف هذا او وكيف ذلك؟ قال لا ينبغي. الان ابين لك معنى الرواية وبعدين ابين لك كيفية الاستدلال. معنى الرواية اخي، هذا باع من شخص اشترى منه شخص شيء، لكن اشترط هذا المشتري على البائع ان الخسارة لو خسرت بعد ذلك انا فيما اذا بعت هذا الشيء وخسرت بعد ذلك في البيع، فالخسارة عليك أنت أيها البائع الأول. وكرر إنسان باع شيئا من آخر، ذات الآخر المشتري اشترط على البائع أني لو خسرت خسرت ماذا؟ يعني بعد ذلك أنا لو بعت، أنا المشتري لو بعت بعد ذلك بعت هذه الحال وخسرت في البيع، فالخسارة تكون عليك. هذا شرط فاسد. ليش؟ لا معنى، لأن يستكون عين المملوكة للمشتري تكون خسارة فعلاً على البائع. هذا شرط فاسد هذا. الآن راح أبين كيفية الاستدلال، فأطبق لك الشر رواية وبعدين هذا خل أطبق معناه، هذا لكم شوف هذا المعنى اللي بينته يتم ليه ولا أنا. الرضا عليه السلام عن الرجل ابتاع، يعني اشترى منه طعاما، منه يعني مية اشترى من عبد الملك ابن عتبة. عن الرجل ابتاع، يعني اشترى منه، يعني من عبد الملك ابن عتبة طعاما او متاعا، لكن بهذا الشرط على ان ليس منه علي وضيعة. وضيعة يعني الخسارة. بلي على ان ليس منه علي بلي وضيعة. كان اشوف انا من المناسب الدال علي، لو كان يقول عليه كان اوضح العبارة، تصير اوضح على ان ليس منه عليه وضيعة، يعني على هذا الرجل الذي ابتاع اشترى، على ان ليس عليه وضيعة يعني خسارة، هل يستقيم هذا وكيف هذا وكيف ذلك؟ في الوسائل يا اخي وفي التهديد العبارة هكذا، وكيف يستقيم وجه ذلك؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ هاي عبارة الوسائل وفي التهذيب. قال عليه السلام لا ينبغي. طب الآن تقرير الاستدلال واحد. نقول هنا الشرط ما باطاته. الإمام سلام الله عليه قال لا ينبغي. يعني هذا البيع لا ينبغي. هذا البيع لا ينبغي. طب ما المقصود من لا ينبغي؟ هل المقصود الحرمة أو المقصود الكراهة؟ طب احنا يا ينفعنا الحرمة، فلا بد وان نبطل احتمال الكراهة. شلون نبطل احتمال الكراهة؟ نقول اذا كان البيع مكروها فما هو وجه الكراهة؟ لا وجه لكراهة البيع الا كراهة الوفاء. بالوعد بهذا الشرط بهذا الوعد، اذا البيع مكروه والاشتراك هو عاضل، وكراهة الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط. نعم من الواضح ان الوعد لا يكره الوفاء به بل يستحب، وان كان الشرط الصافي مع ذلك الوفاء به من باب الوعد مستحب. اترك ما دام لم يحرم ليس بمحرم، اذا محرم لا تنقض عقد، لكن ما دام لم يكن محرم الوفاء به ماذا؟ ليس بمكروه بل مستحب. فاذا عليكم السلام ورحمه الله، اذا كان البيع مكروه لا وجه لكراهته الا كراهه الوفاء بهذا الشرط بهذا الوعد. وبما انه لا يكره الوفاء بالواحد بالشرط ما دام لم يكن محرما، اذا هذا الاحتمال باطل، وهو ان يكون المقصود البيع مكروه. فلا بد ان يكون المقصود ماذا؟ ان البيع محرم. فاذا كان البيع محرم يحمل الحرم علينا، على الحرمه الوضعيه، هاي تسمى لم يذكرها الشيخ الانصاري لعله لوضوحها. فلا بد المقصود الحرمه، والحرمه نحن نعلمها في باب المعاملات. ظاهره الحرمه ماذا؟ الحرمه وضعيه، يعني الفساد. تدل الروايه على ان البيع ماذا فاسد، وهذا هو مطلوبنا. ثبت ان البيع فاسد ما دام قد اشترط فيه هذا الشرط الفاسد، ثبت العبارة. والظاهر ان المراد يعني بكلمة لا ينبغي التفتوا جيدا الحرمة لا الكراهة، لان قلنا لا وجه لكراهة البيع الا كراهة الوفاء بهذا الشرط بهذا الواحد، والشرط لا يكره الوفاء به. المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف، اذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد. ليش يكره؟ هذا يستحق. اقول العبارة اهمامة، شنو المناسب يقول اذ مع صحة العقد لو اذ مع صحة الشرط مناسب؟ شنو مع صحة العقد مناسب يقول؟ يا لا يقول ماذا؟ مع صحة الشرط مناسب ماذا؟ لعله المناسب ماذا يقول؟ اذ مع صحة الشرط، يعني ما دام الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، هذا ليس بمحرم، مقصود من صحيح يعني غير محرم، ما دام هذا صحيح وغير محرم لا وجه لكراءة الوفاء بالوعد. فلمولانا على اي حال، فالمراد ماذا اذا؟ الحرمة. طبيعي اذا كان المراد من ما ينبغي حرمة البيع فلما كنا ترى الضمينة نذكرها، وهو ان الحرمة ماذا؟ هذه حرمة وضعية بمعنى الفساد، لان الحرمة في باب المعاملات هاي تتم لابد من ذكر. زين
Thank you. لا قلت الصحابة معناه ماذا؟ يعني يقول ما دام الشرط ليس بمحرمين لا وجه لكراهة الوصابي. ما دام هو ليس بمحرم.
ذلك زين. الجواب قسم عن هذه الرواية مثل جواب أحسن. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول يمكن أن نحمل لا ينبغي على الكراهة. يعني البيع مطلوب. لكن لا نقول سبب الكراهة هو كراهة الوفاء بهذا الوعد بهذا الشرط. لا حتى تقول الوعد ما دام غير محرم لم يكن وعدا بشيء محرم فلا يكره الوفاء به. لا 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 نقول البيع مكروه لكن ليس سبب كراهته هو كراهة الوفاء بالوعد بالشرط. لا لا بل نقول بأن البيع مكروه ما دام قد اشتمل على هذا الشرط. وإن كان الوفاء بهذا الشرط بعد أن اشترط وذكر الوفاء به مستحب. لكن هو نفس البيع الذي اشتمل على هذا الشرط هو نفس البيع يصير مكروها. لا بس لطيف هذا نفس البيع ما دام اشتمل على هذا الشرط في نفسه ويصير مكروه. لا من باب عن الوفاء بهذا الشرط مكروه. لا لا بل نفس البيع ما دام اشتمل على هذا الشرط هو نفس البيع يصير مكروها. ولمولانا ولمولانا في صدق العبادة. لذلك يقول والجواب اما عن الاولى ورث لك اربع قصور فبظهور لا ينبغي نقول لا ينبغي ظاهرة الكراهة ولا مانع من كراهة الجوع على هذا النحو. على هذا النحو يعني نحو ماذا يعني على هذا النحو وهو اشتمال ماذا على هذا الشرط على هذا النحو. بادي من كراهة البيع على هذا النحو لا أن البيع صحح العبارة صحح العبارة لا أن البيع صحيح غير مكروه والوفاء بالشرط مكروه. لا ما نريد شيء يدعي أن الوفاء بالشرط مكروه هو نفس البيع ماذا صحيح غير مكروه. هذا ما ندعي بل ندعي نحن العكس تماما ندعي ان البيع هو المكروه والوفاء بهذا الشرط غير مكروه. نفس البيع يصير مكروه ما دام استمر على هذا الشرط لكن بعد استماله يصير الوفاء ماذا بهذا الشرط غير مكروه بل مكروه. هاي الرواية الأولى ماذا انتهت. الآن نأتي ماذا إلى الرواية الثانية ورواية الحسين ابن المنذر. قال قلت مضمون هذه الرواية يا إخوان أنه يأتي رجل إلى رجل آخر يطلب منه العلم العلم فاستلعين بمعنى الإعانة عند بمعنى الإعانة فشي يسوي يبيع لعين بثمن مؤجل يبيع له مثلا كتاب بثمن 10 دنانير إلى مدة شهر الثمن إلى مدة شهر لا بد يدخل ثم بعد ذلك البائع اللي باع الكتاب يشتري الكتاب من المشتري بثمن حار بكم؟ بخمسة دنانير يشتريه بخمسة ماذا دنانير فيصير عند هذا المشتري ماذا صار عنده؟ خمسة دنانير موجودة ماذا بيده؟
وعانة حصلت بعد بالتالي. أي عانة ماذا حصل؟ صنف الدنانير الآن ماذا بيده؟ لكن طبيعي رأس الشهر لابد هو ماذا يسلم؟ عشر الدنانير لابد أن يسلم. هاي احد الطرق ماذا الربوية الذي يستعملوها بعض الناس ماذا لعله في هذا الزمان هم ما سنوا يستعملوها بس في الخلاصة يبيع ماذا شيء عليه يبيع انسان على اخر شيء عليه بثمن مؤجل بعشر الدنانير مثلا ثم نفس البائع يشتري من المشتري هذا للعين بثمن اقل بخمسة دنانير فيصير عند المشتري ماذا خمسة دنانير ويسلم حينئذ على رأس الشهر ماذا عشر دنانير ثمن البيع الاول يكون يسلم فهاي طريقة ماذا لتحليل الربا في القرض يعني احيانا انسان ماذا يريد يقرض شخص وياخذ فائدة ينطي خمسة ويريد ياخذ ماذا رأس الشهر عشرة فما يتمكن هاي ربا راح يصير فيتبع ماذا هذه الطريقة يبيع لماذا شيء بثمن مؤجر عشرة دنانير ثم يشتريه منه ماذا بخمسة دنانير على اي حال هذا يعبر عنه ببيع العين ببيع العين لعله من الإعانة مقصود وان كان العين يفسروها بالمال الحاضر على اي حال فالراوي يسأل الإمام يقول له هذا شنو جائز أو ليس بجائز فالإمام سلام الله عليه هكذا قال فإذا فرض أن البيع الثاني كان اختياري لا ليس بمجبور لا بائع مجبور على الشراء من المشتري ولو المشتري كان مجبور علينا على البيع من البائع كلاهما كان مضطرا فلا بأس وبمفهومها ماذا تدل بمفهومها ماذا تدل انه اذا كان مجبرا ففيه بأس ومتى يكون مجبرا حتى يكون فيه بأس الإجبار متى يتولد إذا اشترط ذلك يعني البيع الثاني إذا اشترط إيه في البيع الأول إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول يصير حينئذ هذا البائع وذاك المشتري مجبر اعلانا يصير على البيع والشراء فالامام سلام الله عليه وان لم يصرح نريد استنتج انا اريد استنتج بهذا الكلام انه هناك شرط فاسد من الرواية لم يصرح فيها بانه اشترط في هذا الشرط في البيع الاول بس احنا نريد نستنتج انه اشترط في البيع الاول هذا الشرط الفاسد والامام سلام الله عليه يقول اذا لم يكن مجبرا فلا بأس مفهومه ماذا اذا كان مجبر فيه بأس ومتى يكون مجبر اذا اشترط البيع الثاني في ضمن البيع الاول يصير مجبر حينئذ هذا البائع والمشتري على المعاملة الجديدة فإذا اشترط ففيه بأس المال ففيه ماذا بأس يعني ماذا البيع يصير البيع ماذا يصير يا بيع هل البيع الأول فيه بأس أو البيع الثاني بأس فيه احتمالات كلاهما ما ينفعنا إذا كان المقصود البيع الأول يصير فيه بأسهم فهو هذا مطلوبنا يعني يثبت أن البيع الأول الذي اشترط فيه هذا الشرط فاسد لأجل فساد هذا الشرط يصير البيع فاسد هذا مطلوب وإذا كان المقصود من فيه بأس يعني البيع الثاني فيه بأس ولا وجه لأن يكون البيع الثاني فيه بأس إلا لأجل فساد البيع الأول.
فبالتالي
وإلا إذا البيع الأول ليس بفاسد لا يكون في البيع الثاني بس.
فبالتالي حينئذ ماذا ثبت أن البيع الأول الذي اشترط فيه هذا الشرط الفاسد ثبت أن البيع الأول فاسد. إنا مباشرة ثبت هذا الوقت مباشرة إذا رجحنا فيه بعث علما إلى البيع الأول. وأما لا بالمباشرة وقت إذا رجحنا فيه بعث إلى البيع الثاني. ونقول لا وجه لثبوت البعث في البيع الثاني حتى بذلك البيع الأول وبذلك الوقت مطلوب. طبق يا أخي.
ورواية الحسين ابن المنذر قال قلت لأبي عبد الله. هاي الرواية اللي راح أقرأ فيها الشوية فيها غموض فيها غموض يا أخي، لكن من يقرأ الرواية الأخرى اللي فيها أخي رواية علي بن جعفر هاي الرواية الأخرى توضح تلك الرواية، رواية الحسين ابن المنذر. ورواية الحسين ابن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيطلب مني العينة فأشتري المتاع لأجله ثم أبيعه إياه، أي فأشتري المتاع لأجله لا مقلية له. هذا ذكره من أي باب؟ من باب أن المتاع ليس عنده تشترى من السوق ما دام متاع، ولا هو ما إلى مدخلية موضوعية أن يشتري شيء من السوق. فأشتري المتاع لأجله ثم أبيعه إياه، أبيعه مثل قلنا بعشرة دنانير إلى مدة شهر، ثم أشتريه منه مكان يعني شنو في نفس المكان هو أبيع الهياء وأشتريه منه بخمسة دنانير. فقال الراوي فقال الإمام إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع يعني المشتري، وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس فلا بأس. احنا شاهدنا هذا أنه إذا لم تكن بالخيار كنت مجبر ففيه بأس. ومتى تكون مجبر؟ إذا اشترط البيع هذا البيع الثاني في ضمن البيع الأول فيثبت فيه بأس، فيه بأس يعني البيع الأول فيه بأس هذا احتمال يثبت مطلوب، او البيع الثاني فيه بأس لم يكن مطلوب منه. ليش؟ عن البيع الثاني لا ود له الا بباب البيع الاول. قال فقلت ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون انه ان جاء به بعد اشهر صح. اهل المسجد يقول مقصود من اهل المسجد ماذا؟ يعني اصحاب ماذا المذاهب الاخرى، أصحاب المذاهب الأخرى المالكية يا الحنبلية يا الشافعية يا الحنفية يا يدلوا على أنه في نفس المكان مجفين يبيع الكياب إلى مدة شهر بعشرة دنانير، وثم في نفس المكان يشتري منه بخمسة دنانير ما يفين يكون يمضي شهر. حينئذ ماذا؟ يجوز ان تشتريه منه وكأن اهل المسجد ما ادري شبهة الربا مثلا كأنه يرون هذا الربا يصير المقصود عن الربا هذا اذا في نفس المكان على اي حال. فالإمام سلام الله عليه قال هذا تقديم وتأخير، هذا بعد ما التنصيب يتقدم او يتأخر البيع الثاني يتأخر شهر او يتقدم هذا ما يأثر، هذا ما دام ليس بمجبر. إذا ما مجبر على البيع الثاني مطلب الإسلام، إذا إجبار ما موجود فيجوز إن إذا هذا البيع الثاني في نفس المكان أو بعد شهر ما يأثر غير. فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنهم جاء به بعد أشهر صح، بعد شهر وبعد أشهر بعد أشهر صح. قال عليه إنما هذا تقديم وتأخير لا بأس في نفس المكان المبيع على رأسه تقريب الاستدلال، فإن مفهومه مفهوم هذا الحديث ثبوت البحث اذا لم يكونا او احدهما مختارا في ترك المعاملة الثانية. طيب. ومتى لا يكون مختار؟ اذا اشتبت هذه المعاملة الثانية ضمن المعاملة الاولى وعدم الاختيار في تركها في ترك عن المعاملة الثانية انما يتحقق باشتباط فعلها في ضمن العقد الاول. والا اذا ما اشتبت في ضمن العقد الاول فما تصير المعاملة الثانية؟ لا مجبر اجبار عليها الزام بها ما يتحقق. والا فلا يلزم عليها. يعني اذا لم تشترط في ضمن العقد الاول الزام بها ما موجود. فيصير الحاصل حاصل هو انه اذا باعه بشرط في ضمن العقد ذكره ان يبيع منه او يشتري منه يبيعه منه المشتري يشتري منه البائع لم يصح ياه لم يصح فيه بعث ياه لو البيع الاول يقول مباشرة هذا مطلوب منه يو لا لم يصح البيع الاول فكذا الثاني طبيعي الثاني بعد ما بقى قهرانا ما يصح او لا في بعث برجع للثاني او لم يصح الثاني لا يصل عدد بعد الثاني الا فساد الاول وهي نفسه له غيره غير فساد البيع الاول وإلا رجع على وسام صحيح لعسام ما دام يصدق. زين يا أخي بل مولانا بل مولانا ودلال بل ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثل بن جعفر سلام الله عليه قلنا هذا الرواية تبقى الرواية الأولى. قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم الى اجل الى شهر الصرف ثم اشتراه بخمس نقدان ايحل؟ قال اذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس. ودلالتها اوضح من الاولى. ليش اوضح؟ لانه هذه الرواية صريحة في الاشتراط. قال اذا لم يشترطا يعني اذا اشترطوا فيه بأس بينما الاشتراط لم يكن مذكورا في من في الرواية السابقة وانما نحن استنتجناه. قلنا الاجبار متى يتحقق؟ اذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الاول. من هنا نحن استنتجناه. اما هذه مباشرة اللي ذكرت مع الاشتراط قال اذا لم يشترطا يعني البيع الثاني ضمن البيع الثاني فلا بأس. يعني اذا اشترطوا فيه بأس بل فهذا معناه على انه اذا فيه ذات يعني معناه ماذا؟ البيع ماذا فاسد ولا بل يعني الشرط التعاقد مفسد ومطلوب. والجواب اما عن الاولى فاستبناه واما عن الروايتين فاولا يجيب قد يستره بجوابين. الجواب الاول هو ان يقال بان فيه بأس بان كلمة البأس الذي ذكرها الامام في الروايتين لان الامام في الرواية ماذا قال؟ اذا كان بالخيار فلا بأس. يعني اذا لم يكن بالخيار فيه بأس فيه بأس علما الرجعة فيه بأس علما الرجعة. نحن فيما سبق فيه بأس علما ثم الرجعة الى البيع ثم نرجعه. الشيخ رضوان الله عليه يقول من الممكن ان نرجع فيه بأس علما الى الشراء يعني الى البيع والشراء الثاني. يعني اذا لم يشترط البيع الثاني فلا بأس واذا اشترط فيه بأس. فيه بأس احنا فيما في البيع الثاني البيع الثاني فيه بأس او الشراء يعني قول ماذا فيه بأس.
لكن فيما تركنا نقول
لا وجه لثبوت البأس في البيع الثاني، لا وجه لثبوت البأس فيه إلا ماذا؟ فساد البيع الأول. الشيخ يقول لا، احتمال آخر، يعني البيع الثاني فاسد لا لأجل فساد الأول، بل لأجل أن البيع الثاني غير اختياري. فالموجب لفساده ليس هو فساد الأول، وإنما الموجب لفساده هو كونه غير اختياري مجبر عليه. وهذا ما في اختلاف. هنا يوجد سؤال، حكيتم لابد أن نذكر سؤال مع الجواب، أنه ما حكيتم هذا الجواب الأول. السؤال الأول أنه كيف أنت أيها الشيخ الأنصار أرجعت فيه بأس، أرجعت علما إلى البيع الثاني إلى الشراء ولم ترجعه إلى البيع الأول، مع أن رجوعه إلى البيع الأول وجيه جدا. يقول قدس الروح في مقام الجواب: وذلك بقرينة، هكذا يقول فتوى أهل المسجد. فقرأ أهل المسجد ماذا كانوا يقولون، وقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولون إنه إن جاء بعد أشهر صح. فأهل المسجد نظرهم علما إلى البيع الثاني، قال إنما هذا تقديم وتأخير لا بأس. فنظر أهل المسجد إلى البيع الثاني، فالإمام لما أثبت البأس ونفى البأس ناظر إلى هذا البيع الثاني بقرينة ماذا؟ أن حديث أهل المسجد هو ناظر إلى البيع الثاني. طب هذا صار السؤال الثاني هذا، وهو أن الشيخ قدس الله روحه لما قال المقصود من فيه بأس، يعني المقصود ما هذا البيع الثاني. نقول للشيخ: إذا كان البيع الأول ماذا صحيح؟ إذا كان البيع الأول صحيح، يعني أنت قلت لا ينحصر ثبوت البأس في البيع الثاني، لا ينحصر بفساد البيع الأول. لعل البيع الأول صحيح لكن البيع الثاني فيه بأس من ناحية المجبر عليه. نحن نقول إذا البيع الأول صحيح فاقرب أنه مجبر على البيع الثاني، لكن هذا إجبار في محله، إذ حينما اشترط عليه البيع الثاني. وين اشترط البيع الأول؟ والبيع الأول صحيح والاشتراك واقع في ضمن العقد الأول، فافرض أنه مجبر يصير على البيع الثاني، لكن هذا إجبار يصير بحق بعد أن كان العقد الأول صحيح، إجبار يصير في محله. والجواب: نحن نفترض أن هذا اشتراط البيع الثاني لم يقع ضمن العقد الأول، وإنما وقع قبل العقد الأول، يعني اتفاقية كانت حاصلة بينهما قبل المعاملة قبل العقد، ثم أجروا العقد الأول من دون أن يذكر هذا الشرط فيه. وبناء على هذا نقول البيع الثاني يكون فيه بأس لأجل أنه ملزم بهذا البيع الثاني، مجبر عليه، ولا تقل هذا إجبار بحق. لا تقل لماذا؟ لأن هذا الاشتراك لم يقع، اشتراك البيع الثاني لم يقع ضمن العقد الأول الذي افترضناه صحيحا، بل وقع خارج الحقيقة.
من فوق اذا وقع خارج العقد فلا يكون مجبرا على البيع الثاني، لان كل شرط وقع خارج العقد لا يكون لازما. قلت ان العرف لا يفرق، الناس لا يفرقون بين ما اذا كان الشرط مذكور في متن العقد وبين ما اذا كان مذكور خارج العقد. خلاص اكرر من الاول، الجواب الاول الشيخ رضوان الله عليه يقول على انه من الممكن فيه بعث الرجع للبيع الثاني للشراء الثاني بعبارة اخرى، لكن فساد البيع الثاني لا يكون لاجل فساد البيع الاول كما انت قلت، بل لاجل ان البيع الثاني ما في نفسه ماذا غير اختياري. قلنا ماذا؟ هنا سؤالان، اولا كيف تثبت على ان فيه بأس يرجع للبيع الثاني؟ قلنا بقرينة حكاية قصوى عن المسجد، فان اهل المسجد ناظرين على البيع الثاني. السؤال الثاني انه صحيح هذا البيع الثاني اذا اشترط يصير مجبر عليه، لكن هذا الاجبار بحق ما كان البيع الاول صحيح وذكر في هذا الشرط، يكون هذا الاجبار على البيع الثاني بحق. اجاب قال على انه احنا نفترض على انه هذا الشرط وقع خارج العقد الاول، فاذا وقع خارج العقد الاول لا يكون اجبار على البيع الثاني بحق، اجبار موجود لكن ليس بحق. اجبار ليس موجود لان العقد ما لا يفرق بينما اذا ذكر الشرط في نفس العقد او ذكر خارج العقد. فاولا بان الظاهر من الروايتين بقرينة حكاية فتوى اهل المسجد على خلاف قول الامام، فتوى اهل المسجد الذي كان على خلاف قول الامام بقرينة هذا الحكاية، طبعا هذا في الرواية الاولى، هو رجوع البأس في المفهوم، لان هو المفهوم كان ماذا؟ لا بأس، لا بأس اذا كان مختارين في البيع الثاني مفهوم شيء يصير فيه بأسا اذا كان غير مختارين، هو رجوع البأس المفهوم الى الشراء يعني الى البيع الثاني مو للبيع الاول، ولا ينحصر وجه فساد يعني فساد الشراء فساد البيع الثاني في فساد البيع يعني البيع الاول، كما اول كنا نقول في تقرير الاستدلال هكذا كنا نقول لا، لاحتمال ان يكون من جهة عدم الاختيار فيه، لا بصر هذا عدم الاختيار هذا الاجبار بحقه ما دام البيع الاول صحيح وذكر فيه الاشتراك. شو يقول؟ انظر انظر يا اخي انظر، يقول الناشئ عن التزامه في خارج العقد الاول، نحن نختلف على انه ماذا هذا اجبار ليس بحق لانه ذكر ماذا خارج العقد الاول. يا اذا ذكر خارج العقد اصلا اجبار ما يكون، قلنا لا اجبار شرعي ما يكون، اما اجبار عرفي فهو موجود، فان العرف قلنا ما يفرق، فان العرف لا يفرقون في الزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد او في الخارج، فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول التزم به عندي من بالعقد الثاني كان وقوعه يعني وقوع العقد الثاني للزومه عليه عرفان، لا نقول شرعا لا عرفان، فيقع لا عرضا منه فيفسد منها الناحية، فيفسد إذن البيع الثاني الشراء الثاني يفسد من هذه الناحية لا من ناحية أن البيع الأول ماذا فعل. ثانيا وثانيا بأن غاية مبلوغ. جواب الثاني أن هكذا نقول بأن الرواية افترض دلت على بطلان البيع الأول. يعني أرجعنا البعث لمن أرجعنا فيه بعث لمن أرجعنا للبيع الأول. لو سلمنا تنزلنا وسلمنا وصار البيع الأول فاسدا سلمنا لكن نقول صحيح البيع الأول فاسد يصير. من أي جهة يصير فاسد؟ من جهة فساد الشرط المحكوم فيه. لكن لا يمكن أن نستفيد كل شرط فاسد يفسد العقد، بل في خصوص مورد الرواية نلتزم هذا الشرط الفاسد مفسد العقد. ليش بل في خصوص مورد الرواية؟ يعني الشرط المذكور في مورد الرواية ما هو؟ هو اشتراط البيع الثاني. وأنتم تتذكرون نحن قبل يومين تقريبا قلنا هناك ثلاث حالات، يعد حالات مال متفق فيها على أن الشرط الفاسد مفسد. الحالة الثانية ماذا كانت إذا تتذكرها؟ ما أريد الأولى، الثانية أريد. إذا كان الشرط يوجب الدورة أو يوجب عدم قصد البيع، عدم القصد للبيع. إن هذا شو وقت يصير؟ إذا اشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول. بما أنه متفق فيه على الفساد، فساد البيع لفساد الشرط. لأين لماذا اتفق؟ لأجل أنه إما دور يلزم وإما أن البيع الأول أصل ليس المحصول. إذن هذا متفق على الفساد فيه وخارج عن محل الكلام، فلا يمكن من ورود هذه الرواية في هذا المورد أن نستفيد منها أن كل شرط فاسد يكون مفسدا. لا يمكن ذلك. طبق يا أخي. وثانيا بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه. المشروط فيه بيعه عليه ثانيا. بيعه عليه، بيعه بيع المبيع عليه يعني عليه من على البائع ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه. حتى من قال بأن الشرط الفاسد غير مفسد، هنا يسلم أن الشرط الفاسد مفسد، أنا متفق جدا. حتى من قال بعدم فساد العقد فساد شرطه كالشرط المقصود، يقول بأن الشرط الفاسد غير مفسد، لكن هنا يقول بأن هذا الشرط الفاسد مفسد. ليش؟ يعني يلزم دور أو عدم قصد البيع الأول، فلا يتعدى من هذا المورد إلى غيره. فلعل البطلان فيه في هذا المورد خصوصية تختص فيه وهو الدور، يلزم الدور كما ذكره العلامة محذور الدور، أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدس سره، أو لغير ذلك. بل التحقيق أن مسألة اشتراك بيع المبيع خارجة عما نحن فيه، لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسدا. يقول قدس سره، ويمكن أن يقال شيء آخر، هنا أصلا الشرط ليس الفاسد. هذا يمكن جواب جديد بعد، هذا يمكن أن نعد جواب جديد، وإن لم يعد هو قدس السر جوابا جديدا، لكن جواب جديد نعدها أنه الشرط أصلا هنا ليس الفاسد، اشتراط البيع ثانيا. وهذا ليس مخالف للكتاب والسنة، ولا لمقتضى العقد حتى يكون فاسد. فهو ليس بفاسد اصلا. لكن مع ذلك العقد فاسد ديوش ان يلزم الدور او يلزم عدم قلبه. فمثل هذا الاشتراك ليس بفاسد اصلا مورد الرواية خارج عن محل كلامنا. يعني احنا كلامنا في ان الشرط الفاسد مفسد ام لا. والشرط هنا اصلا ليس بفاسد. انه ليس مخالف كتاب السنة ولا لمقتضى العقل. لكن مع ذلك نقول العقل ليس بفاسد من باب على انه بل مولانا دور او كذلك. بل التحقيق ان مسألة اشتراك بالنبي خارجة عما نحن في عما نحن في شنو. انا الشرط الفاسد مفسد ام لا. وهنا اصلا الشرط ليس فاسد. حتى نقول مفسد ام لا. لان الفساد ليس لاجلي فساد الحقيقة. ليس لاجلي كوني نفس الشرط فاسدا. لانه في نفسي عن الشرط. ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا منافيا لمقتضى العقل. بل الفساد في اصل الدعني نحن ان يدور يلزمنا عن القلب البعيد. بل الفساد في اصل البيع لاجل نفس هذا الاشتراط فيه من دون ان يكون فاسد هذا الاشتراط. لا هذا الاشتراط افضل الصحيح ما دام ذكر هذا الاشتراط يصير البيع فاسد. يو دور يلزم لا عدم قصد البيع من هالناحية. لا لفساد مشتوطة نفس الشرط يكون فاسد. لا افضل الشرط صحيح لكن ما دام ذكر يلزم ماذا البيع يكون فاسد من ناحية دور او من ناحية هذا عدم قصد البيع. وقد اشرنا الى ذلك في اول المسألة. في اول المسألة يعني شنو قصده؟ يعني ماذا قبل درسين في اول مسألة الشرط الفاسد نفسد ان لا ما تبينا هذا الشيء. في الحالة الثانية ولعله لما ذكرنا لم يستند اليها احد في مسألتنا هذه. ولعله لما ذكرنا لم اليها اليها عن علم الى هاي الرواية الى هذه الرواية او روايتين ذنبه. لم يستند احد في مسألتنا هذه ياهو انه الشرط الفاسد مفسد. لم يستندوا الى هذا الرواية. احنا اضطرنا كتقرير مقرب نسوي الرد لكن غير ما ذكر هذا الشيء. سبب لعله هذا الذي اضطرناه انه الشرط ما ليس مفاسد اصلا. مع ذلك العقد ماذا فاسد من باب لزوم الدور او من باب كذا. والحاصل ارجع على صلب الموضوع احسن صلب الموضوع والخلاصة يا اخوان احنا سنجدنا رأي هذا تقريرات سألان انتهت. الخلاصة احنا شنو قلنا فيما سبق رأينا شنو اختار رأينا. نحن رأينا على ان الشرط الفاسد غير مفسد. ليش؟ لان قلنا نشك في ان العقد فاسد ولا نتمسك بالعمومات. احنا هاتش قلنا ولا مانع من التمسك بالعمومات سوى هذه التقريبات الثلاثة وقلنا باطلة كما اتطرح. والان اذكر بعض الروايات الاخرى اللي يدل ان الشرط الفاسد غير مفسد. شرط فاسد لكن عقلي صحيح. هاي جميل هذا لطيف. اذكر لك روايات تدل على ان الشرط الفاسد غير مفسد. اقرا لك بعض الروايات. والحاصل اني لم اجد لتخصيص العمومات فيها يا عمومات احل الله البيع او فوق العقود الذي يثبت ان البيع صحيح وان كان الشرط فاسد تقول على انه العقد صحيح. في هذه المسألة ما تطمئن به الناس. بل مولانا لم اجد تفصيل العمومات في هذه المسألة ما تطمئن به الناس. لان الذي ذكر التخصيص على العمومات هذه التقريبات الثلاثة والتنبغ ان ماذا محمد سألنا. ويدل على الصحة ايضا يعني شنو ايضا يعني مضافا الى العمومات يدل على الصحة هاي الرواية جملة من الاخبار منها ما عن المشايخ الثلاثة في كلين والصدوق والفضاني في كتبهم الاربعة في الصحيح يعني في الخبر الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه ذكر ان بريقين قيناها. لبي بريرة كانت ماذا؟ قدها زوج، كانت امن، اشتبتها عائشة واعتقدتها، واشترطوا الموالي حينما باعوا بريرة، باعوها على عائشة، اشترطوا على عائشة ان يكون ولاء العتق يبقى لها لا لعائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، فاذا هذا شرط فاسد وقع في ضمن العقل. العقل يعني ياه بيع بريرة من عائشة، في ظنه اشترط هذا الشرط، هذا الشرط فاسد. ليش؟ قال صلى الله عليه وآله لما نقلت له هذه القصة قال على أن الولاء لمن أعتق، يعني ياه الذي أعتق هو الولاء، انتم تشترطون على أن الولاء لكم، هذا من في الباطل هذا، لأن أنتم لم تحتقوها. عائشة بعد ذلك لما اشترتها أعتقتها، فالولاء جزء عائشة، شرطكم باطل، معناها تبعك. طب وبعد خلص هذا الشرط صح، والآن كيف نستنتج أن البيع صحيح؟ عرفت أن الشرط صح، ليش؟ لأنه صلى الله عليه وآله قال على أن الولاء لمن أعتق، لكن كيف نستنتج أن البيع صحيح؟ ما نقول لأنه صلى الله عليه وآله خيرها. هي ماذا؟ باري البيع ماذا؟ صحيح من ناحية على أنه اعتقتها عائشة بعد ذلك، ولما اعتقتها ماذا؟ خيرت بين أن تبقى هاي بريرة مع زوجها الأول الذي كان عبدا، وبين أن تفارقه. عن كل معنى تخييرها بين أن تبقى مع زوجها الأول أو تبقى، وإحضار عائشة لها، هذا كل يدل على معنى أن البيع الأول على أن البيع كان صحيحا، وإلا إذا لم يكن صحيح اعتاق عائشة لا معنى له، وتخييرها حينئذ ماذا؟ لا معنى له. طبق العبارة عن الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها، زوج أبي الثاني، وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فاعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذي باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وحملها على الشر هل خارج؟ نرجو إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.